كل الأسئلة.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.
حياكم الله معنا متابعينا الكرام. مستشفى جامعة السلطان قابوس والمستشفى السلطاني حقق تطور كبير في زراعة عمليات النخاع. احنا نقترب من هذا الموضوع ونسأل اليوم في كل الأسئلة شو المضاعفات المحتملة على الشخص اللي ممكن يتبرع بخلايا الدم الجذعية، ويا ترى هل رح يقلل المركز الوطني لأمراض الدم وزراعة النخاع، هل رح يقلل أعداد المسافرين للعلاج في الخارج؟ جاوب ونطرح العديد من الأسئلة على الدكتور عبد الحكيم بن عوض الرواس، استشاري أول أمراض الدم وأورام وزراعة خلايا الدم الجذعية أطفال قسم صحة الطفل بمستشفى جامعة السلطان قابوس. مساء الخير دكتور عبد الحكيم.
مساء النور أختي خلود، ومشكورين على الاستضافة.
حياك الله معنا دكتور. يعني في البداية خلينا نتحدث عن الأمراض اللي تستدعي عمليات زراعة النخاع، يا ترى شو الفرق بينها بين زراعة النخاع الذاتية واستخدام الخلايا من متبرع؟ تفضل دكتور.
نعم، في الغالب أهداف زراعة خلايا الدم الجذعية سببين. السبب الأول استبدال وظيفة من وظائف خلايا الدم أو الجسم، بحيث أنه يتم زراعة النخاع الجديد لاستبدال هذه الوظيفة. ومثال على هذا أمراض الثلاسيميا اللي هي أنيميا البحر المتوسط، الأنيميا المنجلية، أو وأمراض النقص المناعة الوراثية واضطرابات المناعة الوراثية أيضا. السبب الآخر لعلاج أمراض سرطان، بحيث يتم إعطاء جرعات مكثفة من العلاج الكيميائي للقضاء على هالأمراض، وبالتالي يتم تعويضهم بالخلايا الجذعية.
نعم جميل. طيب الآن احنا سمعنا عن زراعة النخاع الذاتية، وأيضا هناك استخدام الخلايا من متبرع، احكي لنا وفسر لنا ايش الفرق بينهم.
بالنسبة للزراعة الذاتية، في بعض الأورام تحتاج جرعات مكثفة من العلاج الكيميائي،
نعم،
بحيث بالتالي تقضي على نخاع المريض نفسه.
طيب.
فيتم استخلاص الخلايا الدم الجذعية من المريض قبل خضوع للجلسات الكيماوي المكثف، وبعدها يتم إعطاؤه هذه الخلايا بحيث تنمو عوضا عن النخاع المتأثر نتيجة حصوله على الجرعات الكيماوي.
يعني هذا
تعتبر ذاتية.
نعم.
وفي الغالب تستخدم في الأورام. في أمراض الأورام مثل أورام الليمفاوية وبعض أورام الصلبة.
نعم. طيب الآن خليني دكتور أنتقل معك بشكل سريع إلى المحور الثاني، ولا يمكن نجاوب على الشق الأول من السؤال اللي أنا طرحته. الشخص اللي بيتبرع، هل هناك مضاعفات محتملة عليه لما يتبرع بخلايا الدم الجذعية؟ أم هي آمنة يعني إلى درجة معينة؟
نعم، ولله الحمد التبرع بخلايا الدم الجذعية آمن.
نعم.
واحد من أهم خطوات التحضير لزراعة النخاع هو التأكد من سلامة المتبرع.
نعم.
بالإضافة إلى التأكد من مطابقته للمريض. يتم إجراء فحوصات سريرية ومخبرية للتأكد من سلامته وعدم تعرضه لمضاعفات نتيجة التبرع، وأيضا التأكد من سلامة الخلايا الجذعية المنقولة للمريض.
نعم. يعني دكتور خلني أسألك، أنه من بداية استخدام الخلايا الجذعية في مستشفى الجامعة كان في عام 1995، ما رصدت أبدا حالات يعني تأثرت لما تبرعت بخلايا الدم الجذعية في السلطنة؟
معظم الحالات اللي صار فيها تأثير
نعم.
وقتي نتيجة أي آلام في موضع سحب الخلايا، أو بعض نقص الهيموغلوبين اللي تم علاجه بإعطاء بعض أدوية الحديد بدون احتياج. في بعض الحالات نتوقع احتياج المريض للدم ويتم إبلاغ الأسرة، خصوصا لما يكون في فرق كبير، لما المتبرع يكون سنه أصغر ووزنه أصغر من المريض نفسه.
نعم.
في بعض الحالات نضطر أن نعطي الدم.
نعم.
بالنسبة دائما التخوف في المجتمع من المضاعفات المستقبلية. وما في أدلة لوجود أي مضاعفات مستقبلية مع نعم. استخدام الزراعة لسنوات عدة.
نعم جميل، يعني نقدر نقول أنه التبرع بهذه النوعية من الخلايا آمن والمضاعفات قليلة جدا. طيب دكتور خلينا ننتقل نعم. معك أيضا لمسألة التطور اللي شهدته عمليات زراعة النخاع، خاصة لما نتكلم عن مستشفى جامعة سلطان قابوس اللي ذكرتنا قبل شوية بدأ تقريبا في 95، أما المستشفى السلطاني بدأ تقريبا في 2013 صحيح؟
نعم
نعم، خبرني شو اللي صار. نعم
طبعا زراعة الخلايا الدم الجذعية في تطور مستمر، والبدايات كان بحث عن النجاح، الحين احنا بنبحث عن استمرارية النجاح وايضا نعم. تقليل المضاعفات وتقليل المضاعفات اللي هي البعيدة المدى، خصوصا لما نتكلم عن اطفال راح يكون بإذن الله عمرهم طويل بإذن الله، وراح ممكن يتعرضوا لبعض المضاعفات في المستقبل.
نعم.
فأيضا في كان في تحدي لأنه دوليا من الأسرة ممكن فرصة أنه الشخص يخص المتبرع من الأسرة
نعم.
تصل إلى الثلث تقريبا، لكن الحمد لله نحن في عمان يمكن محظوظين نوعا ما أنه نسب الحصول على متبرع من الأسرة تصل إلى 80%.
نعم.
يعني عندنا تقريبا 20% من المرضى المحتاجين لزراعة النخاع ما في متبرع
لهم، أما النسبة الباقية يعني موجودة بسبب الأقارب اللي هي مثل ما قلت.
نعم. والأسر نسبيا نعم. أكبر نعم. الأسرة. فالتحدي هنا هل نعمل إجراءات زراعة مستحدثة مثلا من نص تطابق.
نعم.
طبعا بدت من فترة في المستشفى الجامعي وتم التحديث عليها، في البداية كانت تتم عن طريق معالجة الخلايا الجذعية وإعطاها للمريض، والحين من 2013 بدينا حتى نستخدم بدون معالجة
نعم.
الخلايا الجذعية قبل إعطاها للمريض مع استخدام بروتوكولات معينة للعلاج
الخاصة نعم. طيب. نعم.
بالنسبة لاستحداث المستشفى السلطاني طبعا بدأ 2013 بزراعة ذاتية حاليا يعني زراعات مقتصرة على زراعة
فقط الزراعة الذاتية نعم. طيب الآن دكتور خليني أختم معك هذا اللقاء بسؤال أو الشق الثاني من السؤال اللي طرحته حول الموضوع. المركز الوطني لأمراض الدم وزراعة النخاع قيد التأسيس حاليا، هل رح يقلل عند يعني بدء عمله، هل رح يقلل أعداد المرضى والمسافرين للعلاج في الخارج؟
بإذن الله نعم. حاليا عدد الأسرة في مستشفى الجامعة 4 أسرة
نعم.
بدأت بسرير ثم سريرين وبعدين 4 أسرة
نعم.
مع اكتمال إنشاء المركز الوطني لزراعة النخاع إن شاء الله راح يكون عندنا 22 سرير.
متى المتوقع جميل. انكم انه ينتهي او يبتدي العمل فيه؟
الانشاء طبعا نعم. مع التطورات الحاليه طبعا في حقل الطب في تطورات متسارعه فتطلبت بعض الاجراءات والتعديلات، وهذا في طور الانشاء ان شاء الله
نعم.
واول ما يكتمل باذن الله راح يكون عندنا 22 سرير
نعم
يخدموا جميع السلطنه
نعم. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الحكيم بن عوض الرواس، استشاري أول أمراض الدم وأورام وزراعة خلايا الدم الجذعية أطفال قسم صحة الطفل بمستشفى جامعة السلطان قابوس، يعطيك ألف عافية. شكرا لك.
الله يعافيك.
حياك.